بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة خدناها كده خلصنا رسالة بولس الاولى الى اهل كورنثوس، وهندخل على رسالة بولس الثانية الى اهل كورنثوس، وهما الرسالتين شبه بعض. يعني المدخل اللي انا كاتبه ده مفروض هو مختصر اللي مكتوب في اليسوعية، فهو بيقول واضح ان هذه رسالة للجدال والاقناع وليس للشرح، بمعنى ان واضح ان كان في بعض المشاكل في الكنيسة في هذا الوقت اللي بولس ارسل فيها الرسالة دي. المشاكل دي كانت برضو مشاكل اجتماعية في الكنيسة، وكان لسه في زنا، وكان في لسه دعارة، وكان في لسه خلافات، وكان في لسه انشقاقات. لكن فوق كده ظهر لنا ان في ناس بتشكك في بولس، وفي معلمين كذبة، وكأن المسيحيين اللي في كورنثوس بدأوا يشكوا في دينهم ويتركوه وهكذا. فبدأ في نوع من الجدل والإقناع ان هم انا فعلا راجل كويس للناس اللي هم بيشككوا فيه، بيقنعهم اللي مفروض الانشقاقات دي غلط، بيقنعهم ان هم يبقوا كويسين، بلاش الزنا والدعارة وهكذا. تمام. طيب بولس يدافع عن عمله الرسولي ردا على خصومه، يعني عمال يدافع عن نفسه، وانا فعلا رسول، وانا تعبت وانا جاهدت، وقريب من الكلام اللي هو قاله برضو في كورنثوس الاولى. ويقول هذه الرسالة تظهر لنا امورا كثيرة. هناك نوع من انواع المقاومة لبولس، لان هو بيمدح في نفسه كتير في الرسالة دي، وبيحاول يقنع الناس بيه، فواضح ان في ناس ما كانش يعجبهم بولس، وكأن هناك ميل إلى التخلي عن الإيمان، لأنه جاب سيرة ناس معلمين كذبة وأشكال مختلفة للإيمان، وبدأ يقنعهم إن ما ينفعش كده وحاجات زي كده. يعني بعض المشاكل المتعلقة بجمع الصدقات، الشحاتة والكلام ده كله، هو طبعا اتكلم عنها في كورنثوس الأولى، برضو بيرجع يتكلم عنها مرة تانية في كورنثوس الثانية. بيتكلم بقى الرسالة دي بتوضح لنا ان في خصوم لبولس، وان في معلمين كذبة، لكن احنا مش قادرين نعرف بالضبط ايه الحوار. فمن هم خصوم بولس؟ هل ينتمون الى كنيسة كورنثوس، اي ضمن المرسل اليهم؟ بولس في الرسالة دي بيقتبس قول لواحد بيهاجمه، فاحنا لما نلاقي في الرسالة دي انه في ناس بتقول كذا وبرد عليهم واقول كذا، هل ده معناه ان الناس اللي بيرد عليهم دول من قراء الرسالة، من اهل الكنيسة، ولا ده كان قول شائع ما بينهم في الكنيسة، لكن القول ده جيب الناس برا الكنيسة، فاحنا مش قادرين نعرف. لكن واضح ان في خصوم لبولس، وبيقولوا عنه كلام وبيفتروا عليه، وبيقولوا ده فالح بس يتكلم كتير في الرسائل، لكن احنا مش شايفين له شغل على ارض الواقع وحاجات زي كده. من هم؟ هل هم من المعلمين الكذبة الذين كان لهم تأثيرا على كنيسة كورنثوس؟ يعني الاقوال دي اللي بولس بيرد عليها وبيدافع فيها عن نفسه وبيدافع عن الايمان وكلام من ده، هل في ناس من داخل الكنيسة كانت بتروج الأقوال دي فبولس بعت لهم الردود في رسائل، ولا دي أقوال من خارج الكنيسة الكنيسة تأثرت بيها فواجب إن احنا نقول لهم إيه الرد على الكلام ده؟ هل هم فئة واحدة متجانسة أم فئات كثيرة متعددة؟ يعني دي طائفة واحدة، فكر واحد له قائد مثلا ومجموعة، ولا مسيحيين كتير مختلفين وعاملين مشاكل وبلبلة؟ هناك فئة من الخصوم جعل بولس نفسه في وسطهم. هنبقى نقرأ الموضوع ده في الإصحاح 11، بس غالبا دي لسه بدري علينا لما نوصل لها. يعني برضو نفس الحوار اللي احنا كنا قريناه في كورنثوس الأولى، بيقول هناك إشارات في رسائل كورنثوس إلى رسائل مفقودة. احنا كنا قرينا اقتباس زي كده في المدخل الأولاني، بس أنا عاوز أشوف هل ده نفس، بس هو غالبا مش نفس الاقتباس. يعني طب مش نفس الاقتباس، ده اقتباس تاني، الكتاب المقدس ترجمة الرهبانية اليسوعية العهد الجديد صفحة رقم 541، بيقول لا يمكن عرض الأحداث التي كتبت فيها الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس والتواريخ المحتملة لإرسالها
إلا بعد التنبيه إلى أنه ورد في قرنثوس الأولى 5-9 وقرنثوس الثانية 2-3 وقرنثوس الثانية 7-8 ذكر رسائل مفقودة. يعني إيه؟ إحنا هنحط خط زمني ونشوف الكلام ده حصل إمتى. ما نقدرش نعمل كده غير لما ننبه خلي بالك احنا ما عندناش كل التفاصيل بكل الاعمال التي تمت في كورنثوس، لان واضح ان في رسائل ارسلت قبل هذه الرسالة الثانية وايضا قبل الرسالة الاولى القانونية اللي ما بين ايدينا. فواضح ان في حقبات مفقودة من تاريخ بولس مع كنيسة كورنثوس بسبب هذه الرسائل المفقودة. هو بيقول هل فقدت على وجه تام أم يجب البحث عنها كما فعل بعضهم بتقطيع الرسالتين؟ يعني إيه؟ يعني الرسالة الأولى دي في الأصل كانت أكتر من رسالة وتم تجميعهم في رسالة واحدة، والرسالة الثالثة كانت أكثر من رسالة وتم جمعها في رسالة واحدة. أترى الرسالة الثانية رسالة واحدة؟ أولاً يجب أن نجعل أولا يجب أن نجعل من الإصحاحات 10-13 إحدى الرسالتين المفقودتين؟ يعني في بعض العلماء بيقسموا الرسالة الثالثة إن هي لا أكتر من رسالة وتم جمعها على هذه الهيئة فيما بعد. هو بيقول أترى الرسالة الثانية رسالة واحدة؟ أولا يجب أن نجعل من إصحاح 10-13 إحدى الرسالتين المفقودتين، لأن هو بيقول في كورنثوس الأولى كلام عن رسالة ضيعة وفي كمان في كورنثوس الثانية كلام عن رسالة ضيعة. يبقى احنا بالميت عندنا رسالة مفقودة كتبت قبل كورنثوس الأولى اللي ما بين إيدينا ورسالة مفقودة كتبت قبل كورنثوس الثانية اللي ما بين إيدينا. لكن بعض العلماء بيقولوا طب مش يمكن الرسالة بتاعت كورنثوس الثانية اللي ما بين ايدينا دي في الاصل كانت اكتر من رسالة وتم تجميعها في الهيئة اللي هي عليها دلوقتي. فبعض العلماء بيقولوا ان من 10-13 في رسالة كورنثوس الثانية هي احدى الرسالتين المفقودتين. هو بيقول الرسالة الاولى مفقودة وش ما فيهوش كلام، رغم ان في بعض العلماء بيقولوا كلام غير ده، لكن ما علينا. الرسالة الاولى مفقودة وقد ورد ذكرها في كورنثوس الأولى 5-9 اللي هي كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا. والثاني هي الرسالة الأولى التي في أيدينا. يعني هو بيقول بولس كتب رسالة ضاعت، الرسالة الأولى القانونية اللي ما بين أيدينا دي تعتبر تاني رسالة لكورنثوس. والثالثة مفقودة أيضا إلا إذا كان كورنثوس الثانية من 10-13 تلك الرسالة التي كتبت والدموع تفيض من العينين كلها أو جزء منها، وتتألف الرابعة بحسب الخيار المتخذ في أمر الرسالة الثالثة من كورنثوس الثانية 1-13 أو كورنثوس من 1-9. يعني هو هيقسم الثانية من غير لما يشيل منها بقى الجزء الزايد ده. هو المفروض الرسالة بتاعت كورنثوس التانية دي قد ايه؟ هي 13 اصحاح اصلا، تمام؟ فهي المفروض
لحد 9 بس ده الرسالة، لو يعتبر من 10-13 ده الرسالة المفروض، والعكس لو هو ما اعتبرهاش ده ياخد الرسالة كلها من 1-13.
ايوه تمام. يعني المقطع الجزء الثاني من الرسالة اللي هي آخر 3 إصحاحات دي في بعض الناس بتعتبرها هي الرسالة المفقودة وتم ضمها لاحقا على الرسالة الثانية اللي هي مفروض في الواقع الثالثة اللي أرسلها بولس. في الأولى مفقودة، الأولى اللي ما بين إيدينا دلوقتي هي الثانية، الثانية اللي ما بين إيدينا يا إما هي الرابعة والتالتة مش مفقودة دي تم إضافتها عليها فيما بعد، يا إما التالتة دي مفقودة خالص. يعني هي كده اللي ما بين إيدينا التانية دي هي الرابعة، بس هما بيتكلموا التالتة دي ضاعت ولا موجودة ضمن كورنثوس التانية. طيب النصوص اللي هو كان قال عليها في كورنثوس الثانية بتدل على رسائل مفقودة بحسب ترجمة الفانداي كورنثوس الثانية 2-3، وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم. في كورنثوس الثانية 7-8، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت، ما علينا، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. تمام؟ طيب نبدأ نقرأ بقى في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول، تحية وتشجيع. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. عبارة متكررة ودايما بيبدأ بها رسائله. العدد الثالث، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. فهو واضح أن في ضيقات وفي اضطهادات وفي مشاكل في الكنيسة، فهو بيحاول يعزيهم بتعزية من الله. لكن النص الثالث ده فيه تحريف في الترجمة. التحريف في الترجمة كالآتي، إن هو بيخلي الصفة دي مبارك، إن الشخص المبارك ده هو اسم الله، ثم بيصف الله بأنه أبو ربنا يسوع المسيح. المفروض الترجمة الأرجح والأصح بحسب اليوناني هي إن الشخص المبارك موصوف بأنه إله وأبو ربنا يسوع المسيح، إله وأبوه في نفس الوقت، وهذا الشخص مبارك. فالمفروض الترجمة تبقى مبارك فصل إله وأبو ربنا يسوع المسيح. تمام؟ لو نبص كده على النص ده، الترجمات العربية كلها للأسف ما بتترجم نفس ترجمة الفان دايك. لو نفتح كده الفان دايك في كورنثوس الثانية 1-3 نجيب المقارنة. الحياة بتقول تبارك الله أبو ربنا، مبارك الله أبو ربنا، تبارك الله أبو ربنا، تبارك الله أبو ربنا، والإنجيل الشريف تبارك الله أبو سيدنا عيسى، والبوليسية تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. لو جينا نشوف النص اليوناني، النص اليوناني مفروض بيقول إيولوجيتوس، دي صفة، صفة لمين؟ لهوثيوس the God، كاي باتير the God and Father، بتاع مين؟ تو كوريو هيمون يسوع خريستو، يعني بتاع سيدنا، سيدنا كوريو هيمون سيدنا يسوع المسيح يسوع خريستو. ترجمات باب العبيد ترجمتها بالشكل ده، blessed is the God and Father، the God and Father، the God and Father. تمام، ترجمات بالعبيد بتترجمها بنفس الطريقة دي. في بعض الترجمات بتترجمها بطريقة تانية، زي مثلا ترجمة الملك جيمز القديمة بتترجمها blessed be God even the father of our Lord Jesus Christ. فهو بيفصل ما بين، زي ما العربي بيفصل مبارك الله والله، ده يبقى أبو ربنا يسوع المسيح. لكن هو غالبا الترجمة الأصح هي إني مبارك إله وأبو ربنا يسوع المسيح، إله وأبوه في نفس الوقت. فدي من ضمن النصوص الصريحة اللي المفروض أولا بتبطل إن كلمة الرب معناها الإله، لأن الرب له إله والله قد أقام الرب، ده في نص كنا قرناه قبل كده. والنصوص دي من ضمن النصوص اللي بتوضح أولا إن الأب هو إله المسيح، وإن الرب مش معناه إنه الإله، لا ده الرب ده له إله، والإله ده هو الآب زي ما قال في كورنثوس الأولى، ولنا إله واحد الآب ورب واحد يسوع. فهو رب معناها سيد، يعني اللي بنطيعه وبنسمع كلامه، والآب الإله اللي احنا بنعبده. الكلام ده حاصل، تحريف الترجمة ده حاصل في كذا نص تاني. في أفسس 1:3 نفس الصيغة، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. فالمفروض برضو تبقى مبارك إله وأبو ربنا يسوع المسيح. تعال نبص كده بس على أفسس 1:3 بالمرة. أفسس 1:3 Blessed be the God and Father. عاوز بس أشوف الترجمات علشان الفان دايك مش باين فيها أداة حرف العطف. يعني هنا بيقول تبارك الله أبو ربنا، مبارك الله أبو ربنا، تبارك الله أبو ربنا، تبارك الله أبو ربنا. نبص على اليوناني إيولوجيتوس نفس العبارة بالضبط، مبارك the God who theos kai pater to kuriohemon Yesu Christu، نفس العبارة بالضبط. تمام، يبقى نفس التحريف في الترجمة ده حاصل في أفسس 1:3، برضو في كورنثوس الثانية 11:31 الله أبو ربنا يسوع المسيح. نفتح كده كورنثوس الثانية 11:31، هذه كورنثوس الثانية 11:31 بيقول إيه؟ هوثيوس كايباتير تو كوريو هيمون يسو خريستو، the God and Father of our Lord Jesus Christ. تمام، هو مفروض النص بيقول ان إله وأبو ربنا يسوع المسيح المبارك مش عارف مين يعلم أنني لست أكذب. تقريبا هو ده النص ولا أنا مش فاكر، هات الفاندايك كده. يعلم أني لست أكذب. فهو مفروض إله وأبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. تمام، دي المفروض الترجمة الصحيحة، دي كورنثوس الثانية 11:31. في برضو نفس الحوار بطرس الأولى 1:3 مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. هو التحريف في الترجمة إنه بيتجاهل حرف العطف، يعني هنا في كاي أهو هوثيوس كايباتير، هنا هو بيلزقهم في بعض، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، لا مفروض the God and Father، هو تجاهل إن في حرف عطف. تمام، طبعا ده غير بقى النص الواضح اللي احنا عارفينه قبل كده في أفسس 1:17 اللي هو بيقول صراحة، والفاندايك بيقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. تعالى نفتح كده برضو نبص عليها دي بالمرة، أفسس 1:17، أفسس 1:17 نبص عليها في النص اليوناني. هنا هوثيوس تو كوريو the God of our Lord Jesus Christ. هوثيوس تو كوريو، تو دي أداة تعريف مجرور، يعني اللي قبله بتاع اللي بعده، يعني اللي بعده هو ايه؟ الرب يسوع، اللي قبله الاله، يعني ده الاله بتاعه، يعني مضاف ومضاف اليه، ده المقصود. يعني the God of our Lord Jesus Christ. هوباتير تيس دوكسيس، ده اللي هو ساعات بيترجموها أبو المجد، the father of glory، أو يعني ده بالإنجليزي the father of glory، فساعات بيترجموها أبو المجد، أو زي ما العربية المشتركة ترجمتها الأب المجيد، تمشي كده أو كده. هوباتير الأب، تيس دوكسيس المجيد، تمام، أو أبو المجد، يعني ما علينا، the father of glory. المهم الخلاصة إن النص ده كورنثوس الثانية 1:3 في تحريف في الترجمة زيها 3 نصوص تانيين، أفسس 1:3 وكورنثوس الثانية 11:31 وبطرس الأولى 1:3، دول نصوص بتوضح صراحة إن بولس بيخلي للرب يسوع المسيح إله اللي هو الآب، غير النص بتاع أفسس 1:17 إنه إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد والآب المجيد كذا كذا. كويس أوي. ودي الترجمة العربية المشتركة لأفسس 1:17 اللي هي بتقول وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الأب المجيد المشترك. تمام كويس أوي. فهو بيقول مبارك الله، أو المفروض مبارك إله وأبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية. في نقطة بس ظريفة في النص ده اللي هو كورنثوس الثانية 1:3، النص بيقول إيه اللي هو هوباتير تون أويكترمون معلنا. هنا هدي الجزئية اللي أنا عايزها، كاي ثيوس باسيس باراكليسيوس. هنا ثيوس جاية إيه من غير أداة تعريف، نكرة. وهو يقصد كده ان تقول انه تبقى ايه اله كل تعزية، كاي ثيوس واله باسيس كل باراكليسيوس تعزية. تمام. دي بتفكرنا بالنص بتاع يوحنا 1:1 اللي هو في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، دي بحسب ترجمة الفاندايك. لكن احنا لو بصينا عليها في النص اليوناني برضو هنلاقي ايه كاي ثيوس إن هولوغوس، فالمفروض تترجم وإله كان الكلمة أو والكلمة كانت إله أو إلهي. تمام. ما علينا، نتكلم عن النص ده بعدين. فهو بيقول أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا. يعني إيه تكثر آلام المسيح فينا؟
يعني بالسعي في محبته ومش عارف إيه ونشر دعوته.
يعني عليك يعني كورنس أولى 1:5 تعال نبص في الترجمات. هو بيقول فكما فاضت علينا آلام المسيح، لأنه كما تكاثر آلام المسيح فينا، فكما أن لنا نصيبا وافرا من آلام المسيح، فكما تفيض علينا آلام المسيح. هو غالبا نقرأ كده الشريف، فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. هو يا إما المقصود إن زي ما المسيح تعب وتألم كثيرا نحن أيضا نتألم، يا إما علشان خاطر دعوتنا من أجل المسيح نتألم. لكن هو غالبا المقصود إن زي ما المسيح تألم فبينسب الآلام للمسيح. وإحنا كنا إيه اتكلمنا قبل كده في النص بتاع أعمال الرسل إنه نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. تمام. فأنا بيقول آلام المسيح. طيب كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا، فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. يعني أنتوا كمان بتتألموا وبتعانوا وضيقات والكلام ده كله. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا. يعني مش لازم تكونوا عارفين الحوار ده، ما تكونوش نسينا أو ما تكونوش مش عارفينها. فهو غالبا المقصود بآسيا اللي هو حكى عنه في أفسس قبل كده أنه كان بيحارب وحوش وما علينا، أو اتسجن، أو اليهود خلوهم يرجموه، أو أيا كان. يعني كل دي ضيقات حصلت بولس بيحكي عنها يعني، فعاوز يقول لهم أنا برضو تألمت كتير وضايقوني كتير فما تزعلوش. إننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى آيسنا من الحياة أيضا. ودي إيه؟ سمة من سمات الكفار يعني. إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهو بيقول إيه؟ آيسنا من الحياة أيضا. عاوز بس بص على النص ده في الترجمات، هو ده نص رقم كام؟
8. طيب الحياة بيقول يفيض علينا أيضا. لا
ده 5
فقد كانت وطأتها علينا شديدة جدا وفوق طاقتنا حتى يئسنا من الحياة نفسها. طيب وفوق قدرتنا على الاحتمال حتى يئسنا من الحياة. فثقلت علينا جزء جدا وجاوزت طاقتنا حتى يئسنا من الحياة نفسها. ما علينا ماشي. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. المسيح فيه النعم والأمين، فيه النعم النعم والأمين، لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسديا بل لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم. ده برضو من ضمن النصوص اللي هو بيوضح فيها أنه إيه الموضوع بالنسبة له بساطة، مش بحكمة الكلام، مش بكلام مقنع، والكلام ده كله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم، فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا. النص ده معناه إيه؟ فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون. النص ده نبص عليه كده في التفاسير اهو. ترجمة الحياة بتقول فإننا لا نكتب إليكم سوى ما تقرؤونه وتفهمونه، العربية المشتركة ونحن لا نكتب إليكم إلا ما تقرؤونه وتفهمونه، اليسوعية فإننا لا نكتب إليكم إلا ما تقرؤونه وتفهمونه، الإنجيل الشريف وما أكتبه لكم لا يحمل معاني غامضة بل يمكنكم أن تقرؤونه وتفهمونه، البوليسية فإنا لا نكتب إليكم بشيء آخر غير ما تقرؤون وتفهمون. هو النص ده بحسب الترجمات وبحسب ما قالت التفسير إن هي ليها معنى من اتنين، يا إما بولس قصده إن اللي أنا كاتبها لكم في الرسالة دي مش غريبة عن اللي انتم متعودين تقروه وتفهموه مني في الرسائل السابقة، وبكده لعله بيشير الى ما هو بيقول بالجمع، واحنا المفروض ما عندناش غير رسالة واحدة، لا فدي اشارة الى ان في اكتر من رسالة بعتها قبل كده، منها الايه الرسالة المفقودة دي اللي ذكرها وكتبت اليكم في الرسالة الا تخلطوا الزنا. فهو كأنه بيتكلم عن العادات اللي دايما بتكون موجودة في رسائله دي، مش رسالة غريبة عليكم. يا إما قصده إن فإن لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، بمعنى إن اللي أنا أقصده في اللي أنا كتبه هو اللي أنتوا بتقروه تفهموه، يعني كلامي سهل وبسيط غالبا، هو ده المعنى الأرجح في النص بحسب السياق. يعني هو بيتكلم إن أنا ما بتكلمش بحكمة، بتكلم ببساطة، ففيما معناه المعاني اللي انتوا بتقروها وتفهموها مباشرة من الرسالة ظاهر النص هو اللي أنا أقصده، المفهوم البسيط الواضح اللي انتوا بتقروه تفهموه على طول، تمام. لكن في بعض العلماء بيقولوا بالمعنى التاني، إن بولس بيتكلم عن هو دايما بيتكلم ببساطة، وزي ما انتوا عارفين في الرسائل التانية وانتوا متعودين على كده وبتقروا وبتفهموا الكلام ده في كل رسائل عادي جدا. طيب فهو بيقول وانا ارجو انكم ستعرفون الى النهاية ايضا، كما عرفتمونا ايضا بعض المعرفة اننا فخركم، كما انكم ايضا فخرنا في يوم الرب. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا
لتكون لكم نعمة ثانية. وأنا أمر بكم إلى مكدونيا وآتي أيضا من مكدونيا إليكم وأشيع منكم إلى اليهودين، فإذ أنا عازم على هذا، ألعلي استعملت الخفة أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد؟ يعني إيه ألعلي استعملت الخفة؟ هو قول
يعني مثلا هو انا يعني للدرجات دي مثلا انا واثق في نفسي ان انا اروح واجيب كده بتاع مثلا ولا
عقلي دماغي تعبان. هو ده المقصود، دماغي خفت. يعني هو لو بصينا في الترجمات الحياه بتقول تصرفت بخفه، العربيه المشتركه بتقول فهل عزمت على هذه الخطه لخفه ظهرت عليا، اليسوعيه بتقول افتراني عزمت على ذلك لخفه في العقل، الإنجيل الشريف فهل كنت غير جاد لما قررت هذا، والبوليسية بتقول أو يكون في نيتي هذا ما يدل على خفة. الكلمة اليونانية إلافريا دي في القاموس جاية منها، يعني هي جاية منها كلمة ليفيتي. ليفيتي معناها إيه؟ لو نحطها في القاموس ليفيتي معناها طيش، يعني مش متعقل يعني. فهنا بيقول used في قاموس تاني اللي هو Thayer's بيقول ايه used of levity and feckliness of mind، يعني دماغه خفة وتعبانة يعني. فهو غالبا الترجمة اليسوعية هي وضحت المعنى لخفة في العقل. لكن الجزء التاني خلي بالك هو بيقول ايه، أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد. بحسب الجسد في الترجمات التانية أو أني أتخذ قراراتي وفقا لمنطق البشر، في العربية المشتركة وال أدبر أموري تدبيرا بشريا، اليسوعية أو عزمت على ما عزمت عزما بشريا، الإنجيل الشريف أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا، البوليسية أو أكون بحسب الجسد قد قصدت ما قصدت. إيه؟ ما علينا. هنا بيقول كي يكون عندي نعم نعم ولا لا، لكن أمين هو الله إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانوس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا بل قد كان فيه نعم. إيه المقصود بنعم ولا مش عارف مين؟ يعني كل الكلام مظبوط وصح، أي كلام قلنا لكم عن المسيح ما فيهوش غير كلام صح ومظبوط، لأن مهما كانت مواعيد الله فهي فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. يعني إيه النص ده؟ أولا بولس في النص ده بيقول إن هو مسيح. ليه؟ هو بيقول وقد مسحنا، مين اللي مسحه؟ الله. في الترجمات التانية والذي في الحياة والذي قد مسحنا، العربية المشتركة وهو الذي مسحنا، اليسوعية والذي مسحنا هو الله، الإنجيل الشريف وهو الذي اختارنا، البوليسية والذي قد مسحنا. في اليوناني المفروض الكلمة اليونانية كاي خريساس هيماس ثيوس، خريساس دي قريبة من الكلمة بتاعت خريستوس برضو معناها مسيح، لكن خريساس ده الفعل جاية من أصل كلمة خريؤو، يعني في قاموس سترونج تسمير الرب with oil يعني يدهن بالزيت، to consecrate to an office or religious service. يعني ايه consecrate؟ نحطها في القاموس كده، consecrate يعني يكرس، يعني الشخص ده اخترته لأداء مهمة معينة، ده معناه مسيح. Sayer's Greek definition to anoint. Anoint يعني إيه؟ غالبا anoint يعني يمسح أو يدهن. ماشي. وقال لك إيه من ضمن المعاني enduing Christians with the gifts of the Holy Spirit. يعني يدي للمسيحيين مواهب الروح القدس. هو النص ده معناه إن بولس مسيح ممسوح من الله. يا إما معناها إن هو فعلا دهن بزيت وأصبح مسيحا مختارا، لكن غالبا مش ده المقصود. هو المقصود إن أنا مختار من الله. بيستخدم كلمة مسيح أو ممسوح بالمعنى العادي، إن أي حد ممكن يبقى مسيح، أي شخص مختار من الله لأداء مهمة معينة. لكن خلي بالك بحسب السياق، ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. فهو النصارى بيستشهدوا بالنصين دول بإيه؟ إن سر الميرون يدهن بالزيت، والميرون ده بيثبت فيه الروح القدس ويكتسب مواهب الروح القدس ويختم، يعني اللي هي السيامة، سر السيامة، إن مرة واحدة بتحصل للإنسان، ما بتحصلش أكتر من مرة، فيثبت فيه الروح القدس ويكتسب مواهب الروح القدس. لو نبص في النص الثاني الذي ختمنا أيضا، في ترجمة الحياة وضع ختمه علينا، العربية المشتركة، وختمنا بخاتمه اليسوعية، وهو الذي ختمنا بختمه، الإنجيل الشريف وضع ختمه علينا، البوليسية وهو الذي ختمنا أيضا. الكلمة اليونانية سفرا جيسامينوس، كلمة طويلة. هي أنا أعتقد أن سفرا جيسامينوس هي اللي جاية منها كلمة سيامة، سيامة، تمام؟ سامينوس دي جاية منها سيامة، والمقصود منها إيه؟ في قاموس سترونج بيقول to stamp بمعنى إيه؟ for security or preservation، يعني يحفظ. هم النصارى بيعتقدوا إن الدهن بالزيت أو سر الميرون ده بيثبت فيه الروح القدس، فتبقى security، يعني المقصود بيحل فيه الروح القدس ويثبت فيه ويكتسب المواهب. وكمان هم ليه بيرسموا كل فتحات الجسم 36 رشمة؟ علشان بيبقى ختم يقفل الفتحات دي ل for security from Satan، من الشيطان، عشان الشيطان ما يدخلوش، كأن الروح القدس بيحل عليه فيقفل عليه ويختم عليه، يبقى الروح القدس ثابت فيه ما يخرجش والشيطان ما يقدرش يدخله. ده المقصود، تمام؟ فهو المسح ده يعني شخص مختار، لكن هو كأنه بيقصد فعلا، أو النصارى بيستشهدوا بالنص ده أنه فعلا بيمسحوا بالزيت اللي هو الميرون، فبيحل فيهم الروح القدس، وده بيكون ختم بمعنى السيامة، بمعنى أن ده ما بيحصلش للإنسان غير مرة واحدة، مش كل شوية بيمسح بزيت الميرون. لما يدخل الدين، سواء بقى هو اتولد وأهله نصارى، فبينصروا يرشموه بالميرون، يا إما حد متنصر فبيدخل المسيحية فيقوموا رشمينه بالميرون، لكن ده ما بيحصلش غير مرة واحدة بس، والمعمودية برضو ما بتحصلش غير مرة واحدة بس، تمام؟
طب لو واحد خرج بره الدين ورجع تاني،
المفروض خلاص كده ملوش.
لا سن معين؟
إيه؟
لا سن معين ولا أي سن؟
في أي سن، بس ما بتحصلش غير مرة واحدة. إن بولس قال إن هو المسيح اتصلب مرة واحدة، وإحنا المفروض في المعمودية بنموت معاه ونقوم معاه، وده ما حصلش غير مرة واحدة، يبقى المعمودية ما تحصلش غير مرة واحدة. فهي علشان كده سر سيامة أو ختم ما بيحصلش غير مرة واحدة بس. طيب، ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم لأنكم بالإيمان تثبتون. طيب، الإصحاح الثاني، الرعاية والإصلاح. ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ يعني أنا مفروض ما أحزنكوش، ده أنتم مصدر فرحي، أي كلام يعني. وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. النص ده من ضمن النصوص اللي هم بيستشهدوا بيه على إن في رسائل مفقودة. لو بصينا في ترجمات، الترجمة الحقيقة بتقول لهذا أكتب إليكم ما أكتبه هنا، يعني هو بحسب الترجمة دي يقصد نفس الرسالة اللي هي بنقراها دلوقتي المشتركة. وما كتبت إليكم تلك الرسالة إلا لأني أريد أن لا يكون مصدر حزن عند مجيء إليكم كذا كذا كذا. يعني إيه؟ رسالة سابقة بيشير إليها، إن أنا ما كتبت لكمش الرسالة دي غير عشان كذا. اليسوعية، وقد كتبت إليكم ما كتبت لألا ينالني عند قدومي غم، فبيشير إلى حاجة سابقة كتبها لكم. الإنجيل الشريف، لهذا كتبت لكم ما كتبت، برضو البوليسية ولقد كتبت تلك الأشياء، برضو حاجة سابقة. معظم العلماء بيقروا أن النص ده دليل على إيه؟ رسالة سابقة مفقودة كتبها بولس وكانت تمهيدا لمجيئه مرة تانية أو حاجة زي كده. وخلي بالك إن بولس في بداية الرسالة هنا بيقول إيه؟ بيقول في العدد في 11 بيقول الذي نجاني من الموت، مش عارف إيه، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم لا، كان في نصوص بيقول أنا كنت عاوز أجيلكم تاني. إيه؟ اللي هي أني إشفاقا عليكم لم آتي، في كمان قبليها كمان. وأن أمر بكم إلى مقدونيا وآتي أيضا من مقدونيا إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية، فإذ أنا عازم على هذا ما أعلم. ما يعني هو كأنه بيقول أنا كنت هجيلكم بس أنا ما عرفتش أجي أو حاجة زي كده يعني. تمام؟ فهو في النص ده بيقول وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن. إيه؟ لم آتي. آخر نص في إني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. فهو كأنه بيقول أنا كنت كتبت لكم قبل كده وأنا هاجي بس أنا ما قدرتش هاجي. فالمهم السياق كأنه بيشير إن هو كتب لهم رسالة علشان يمهد للأمور وهو جاي لهم، لكن هو للأسف ما قدرش يجي لهم فبيكتب لهم رسالة تانية. تمام؟ لو بصينا في النص اليوناني، كلمة إجرابسا دي معناها كتبت. في اليوناني في زمن للفعل اسمه أريوست أو أوريوست أيا كان. أريوست دي معناها ماضي، لكن ما بيحددش الماضي ده إمتى. هل أنا كتبت اللي بكتبه؟ يعني خلي بالك النص ما فيهوش خلينا بص على الترجمات تاني. هنا بيقول لي هذا أكتب إليكم ما أكتبه، ما فيش كلمة ما أكتبه دي، ما لهاش أصل في اليونان. تمام؟ ما كتبت إليكم تلك الرسالة دي يعني ما فيش كلمة الرسالة، لكن النص اليوناني بيقول كاي إجرابسا هومين توتو أوتو، هذا نفسه. يعني هو بيشير إلى حاجة كتبها لهم في الماضي، لكن هو ما قالش أو ما استخدمش كلمة رسالة. فهو كأنه بيقول علشان كده كتبت لكم اللي انتوا عارفينه، أو بيشير يعني إلى شيء مكتوب. فهم مجازا بيقوموا حاطين كلمة كتبت اللي أنا كتبته. تمام؟ علشان الإشارة دي اللي هي توتو أوتو. تمام؟ فهو المفروض دي الترجمات الصحيحة اللي هي المشتركة، وما كتبت إليكم تلك رسالة، أو وقد كتبت إليكم ما كتبت، أو لهذا كتبت لكم ما كتبت، أو ولقد كتبت تلك الأشياء. تمام؟ فهو بيشير إلى شيء سابق كتبه في الماضي تمهيدا لأنه كان هيجي لكن هو ما قدرش يجي، زي ما قال في بداية الرسالة اللي احنا لسه قريناها من شوية. طيب، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي، ولا سيما من نحوكم. النص ده برضو من ضمن النصوص اللي هي نفسها كتبت إليكم بدموع كثيرة. لما بنيجي نقرأ في كورنثوس الأولى ما بنلاقيش حاجة فيها دموع ولا فيها حزن ولا أي حاجة، فهو واضح إن هو إيه بيشير إلى رسالة كان حزين فيها وزعلان يعني ومكتئب. لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. مسامحة المذنب في الإصحاح الثاني العدد 5، ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم هل أنتم طائعون في كل شيء، والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء، فمن أجلكم بحضرة المسيح لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. يعني كلمة الشيطان ده لأننا لا نجهل أفكاره، هو المفروض كأن المقطع ده بيتكلم كفاية عليه ان انتوا زعلانين منه وهو زعلان من نفسه والراجل حاسس بندم فسامحوه وكلام من ده يعني. طيب هو النص ده مفروض كام؟ كورنثوس الثانية 2:11. ترجمة الحياة بتقول مخافة أن يستغلنا الشيطان ما دمنا لا نجهل نياته، لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا نجهل أفكاره، لئلا يتغلب علينا الشيطان ونحن لا نجهل مقاصده، اليسوعية لئلا يخدعنا الشيطان ونحن لا نجهل وساوسه، الإنجيل الشريف لئلا يغلبنا الشيطان لأننا نعلم حياته. نعلم. ماشي. الانتصار بالمسيح. ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي. تيتوس ده اللي هو له رسالة منسوبة له، يعني رسالة بولس إلى تيتوس، ودي رسالة احنا عارفين إن بولس ما كتبهاش، لكن ودعتهم فخرجت إلى مقدونيا. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله، فالذين يخلصون في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. يعني إيه لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله؟ كلمة الله إيه؟ الترجمات الثانية الحياة بتقول فإننا لا نتاجر بكلمة الله. العربية المشتركة نحن لا نتاجر مثل كثير من الناس بكلام الله. اليسوعية لسنا مثل الكثرة التي تتاجر بكلمة الله. الإنجيل الشريف نحن لا نتاجر بكلام الله من أجل ربح كما يفعل الكثيرون. البوليسية فنحن لسنا كالكثيرين الذين يتاجرون بكلمة الله. النص اليوناني بيستخدم كلمة كابيليو أونتس. كابيليو أونتس, كابيليو أونتس دي في القواميس لفظة وحشة, هو من ضمن معانيها توريتيل. ريتيل يعني يبيع عشان يكسب, لكن هنا كلمة تو أدلتريت. يعني ايه كلمة أدلتريت؟ دي كلمة وحشة. هو المقصود ان بيشبه الناس اللي بتكسب من كلمة ربنا زي الزانية اللي بتاخد فلوس على ايه, ان هي تزني, يعني واحد يزني معها. تمام, دي من ضمن معاني الكلمة اليونانية. وبرضو من ضمن معاني الكلمة اليونانية كوربت, يعني يفسد او يحرف كلام الله. لسنا كالكثيرين يحرفون كلمة الله, لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. هو غالبا ده المعنى المقصود من السياق, إن في ناس بتكذب على ربنا وفي ناس بتحرف كلام ربنا, لكن احنا ايه, ما احنا أمناء وبنتكلم بإخلاص أمام الله. برضو في قاموس ثاير بيقول to make money by selling anything, يعني ايه, بيتاجر بكلام الله. هنا برضو بيقول to corrupt, to adulterate. To corrupt يعني يفسد أو يحرف, to adulterate يعني موضوع الزنا والفحش دي, يعني ويخليها معنى سيء وحش يعني. طيب, واضح ان بولس بيتكلم لأننا لسنا كالكثيرين. ما نعرفش بقى هو بصراحة يقصد مين بالظبط, لكن هو بيوضح على الأقل إن في ناس بولس بيوصفهم إن هم يا إما بيتاجروا بكلام ربنا يا إما بيحرفوا كلام ربنا. بس أنا عاوز أبص على النص اليوناني. كلمة الله دي توم لوجون, توم لوجون توثئو. كلمة الله دي بقى المقصود بها إيه؟ ممكن يكون المقصود بها الدعوة, ممكن يكون بها مقصود بها العهد القديم. يعني بيفسروا العهد القديم غلط او بيحرفوا في معانيه علشان يطلعوا بمعاني تانية غير اللي بولس. يعني بولس كان من ضمن اساليبه في التبشير انه بيقتبس من العهد القديم ويفسروا على انه نبوات عن المسيح. فممكن يكون في ناس بيعملوا نفس اللي كان بيعمله بولس لكن بيطلعوا معاني مختلفة, فهم كده ايه, بيحرفوا كلام ربنا فيطلعوا دعوة خاطئة, يعني بناء على تفسيراتهم الخاطئة أو تحرفهم للمعاني. يا إما هو يقصد إن ناس واخدين الدعوة دي تجارة وإحنا مش زيهم. يعني الإصحاح الثالث, خدمة العهد الجديد. أفنبتدئ نمدح أنفسنا أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم؟ واضح إن هو بيلسن على ناس, يعني بيلسن على. طب يعني إيه رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم؟ تعالوا نبص على النص ده في الترجمات. دي كورنثوس الثانية 3:1, ترجمة الحياة بتقول: ترى هل نبتدئ نمدح أنفسنا من جديد أم ترانا نحتاج كبعضهم إلى رسائل توصية نحملها إليكم أو منكم؟ وصايت يعني. أم أننا نحتاج مثل بعض الناس إلى رسائل توصية؟ اليسوعية نحتاج كبعض الناس إلى رسائل توصية. ما علينا, عاوز بس بص نشوف كده التفسير التطبيقي. بيقول شرع بعض المعلمين الكذبة في حمل رسائل توصية مزورة لزيادة نفوذهم وبعبارات قاطعة جازمة. يقول الرسول بولس إنه ليس في حاجة إلى مثل هذه الرسائل, فحياة المؤمنين الذين تجددوا على يديه وأيدي رفقائه هي توصية كافية. لقد كتب الرسول بولس رسائل توصية مرارا عديدة مثل تلك التي كتبها للكنيسة في روميا من أجل فيبي, يعني بيوصي الناس على ناس تانيين، والتي كتبها للكنيسة في كورنثوس من أجل تيموثاوس، ما تضربوهوش وما تخلوهوش يخاف. وقد ساعدت هذه الرسائل رفقاء الرسول بولس وأصدقائه الذين كانوا موضع ثقته على أن يلقوا ترحيبا بهم في مختلف الكنائس. ماشي، يعني هو واضح أنه هو بيلسن على ناس الناس ما بتقبلهمش، فمحتاجين إيه؟ توصية من حد، أو خلوا بالكم من الشخص ده. يعني أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. وطبعا بيلسن على إيه؟ على ألواح موسى، إن كلام ربنا كانت إيه؟ محفورة في الألواح، والناس ما بتقدرش تاخد الكلام ربنا غير من إيه؟ من الألواح تقراها يعني. لكن هو بيقول لك لا، احنا مش زي العهد القديم محفورة في ألواح، لا دي محفورة في قلوبنا وحياة روحية إيمانية في قلوبنا يعني. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة، كفاة يعني أكفاء، لأن نكون خدام عهد جديد، لا الروح بل الحرف، آسف، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. هو يقصد إيه؟ هو بيلسن على العهد القديم. ليه؟ لأن هم بيقول في العهد القديم كانوا خدام حرف، حرف يعني المكتوب بحروف منقوشة على الحجر، الناموس يعني. فهو زي ما وضح قبل كده ان ملعون من لا يعمل عمل الرب في رخاء، مش يعني اللي ما يعملش الناموس ده ملعون وربنا هيغضب عليه، والحياة الأبدية بتيجي عن طريق العمل بالوصايا المكتوبة، وان انا لو ما عملتش هبقى ملعون وهدخل النار وهكذا. فقال لك لا، احنا ما بقيناش خدام روح. يعني هو بيحقر، يعني مش ضروري يحقر لكن دي مقصود كلامه، انه بيخلي شريعة ربنا مجرد حروف مكتوبة على ألواح، واحنا كأننا بنخدم حروف مكتوبة، مش تعاليم إلهية نزلنا من الله ومكتوبة في ورق او حتى منقوشة على حجر او ايا كان. وبعدين يا اخي المفروض العهد القديم او ألواح موسى، المفروض المسيحيين بيؤمنوا ان هي منقوشة بإصبع الله، يعني الله عز وجل كتب بنفسه هذه الألواح، لكن هو بيحقرها ان هي مجرد حروف منقوشة على حجر واحنا بنخدمها، واللي ما يخدمهاش او ما يعملش باللي فيها بيموت. فده معنى الحرف يقتل، مش معناها ان انت تفهم ما تفهمش النصوص حرفيا، تفهمها روحيا، مش ده المقصود. المقصود ان زمان كان الناس بتخدم الله عن طريق الوصايا المكتوبة حروف منقوشة في ألواح، واللي ما ينفذهاش بيموت، فالحرف يقتل. لكن احنا بقى خدام روح، روح القدس حل فينا وحياة إيمانية، والروح ده بيحيي. ماشي. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. هو بيتكلم على إن موسى عليه السلام راح وتلقى الألواح ورجع وشه بينور والكلام ده كله، تعالوا ما نشوف النصوص دي موجودة فين. احنا في نص كام أصلا؟ ثم إن كانت خدمة الموت منقوشة، دي كورنثوس الأولى 3-7. ثلاثة سبعة، نبص في الاناليتيكال ليترال ترانسليشن ذا جلوري مش عارف مين. طيب نبص على التريجر سكريبتشر، هو بيقول الخروج اهو، في الخروج كام؟ 34-29.
الخروج يعني اكسو اكسو طيب نقرا من الفان دايك. انا قلت
34 الخروج 34 العدد 29
تعال نقرا من الاول. ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الاولين. دي مفروض لما كسر الالواح ورجع بتاع. فاكتب انا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين الذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح الى جبل سيناء وقف عندي هناك على راس الجبل، ولا يصعد احد معك، وايضا لا يرى احد في كل الجبل، الغنم أيضا والبقر لا ترى إلى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه. ما علينا. ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي الأبناء الآباء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا، فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. فقال: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب أن الذي أنا فاعله معك رهيب. احفظ ما أنا موصيك اليوم، ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين ومش عارف مين، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان كذا، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أصنامهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مش عارف مين وتأخذ من بناتهم لبنيك، لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة، تحفظ عيد الفطير لكل فاتح رحم، وأما بكر الحمار مش عارف مين، ستة أيام تعمل وتصنع لنفسك عيد الأسابيع، فأنا أطرد الأمة مش عارف مين أول أبكار أرض. قال الرب لموسى: أكتب لنفسك هذه الكلمات، لأني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. خلي بالك من ضمن التحريفات اللذيذة اللي موجودة في العهد الجديد هي ان هم خلوا المسيح هو كمان الشيطان خده وقعد 40 يوم لا كل ولا شرب، اللي هي التجربة في الجبل. كل ده ليه؟ علشان هم عارفين النبوة اللي بتقول ان المسيح المنتظر او النبي اخر الزمان ده هيبقى شبه موسى، فهم اختلقوا القصة دي يعني. ما علينا. ولما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يده عند نزوله من الجبل، لم يكن يعلم أن جلد وجهه صار يلمع من كلام الرب معه. تمام. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذ جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه، فدعاهم موسى، فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، ده اللي هيتكلم فيه بولس بعد شوي. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصي. فإذ رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. معلم. طيب ده ما علينا. هو بيقول ايه؟ ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بني إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد، فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بني إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبه. يعني هو المقصود ان بني اسرائيل ما بيفهموش الكلام اللي هم بيقروه، والمفروض ان فيها نبوات عن خدمة العهد الجديد وحاجات زي كده، والنص ده قلنا ان هي فيها ايه، اول واحد يسمي اصفار اليهود بان هي العهد العتيق او العهد القديم يعني. طيب هنا بيقول ولكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. فهم المفروض لما يرجعوا للرب ويأمنوا بقى هيتشال البرقع ده من عليهم. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أنا عاوز أشوف ترجمات كورنثوس الثانية، كورنثوس الثانية 3:17-18. 17 بيقول إيه؟ فإن الرب هو الروح، وحيث يكون روح الرب فهناك الحرية. فالرب هو الروح، وحيث يكون الرب تكون الحرية، لأن الرب هو الروح، وحيث يكون الرب تكون الحرية. طب النص اللي بعده، ونحن جميعا فيما ننظر إلى مجد الرب وجوه كالمرآة لا حجاب عليها، نتجلى من مجد إلى مجد لنشابه الصورة الواحدة عينها، وذلك بفعل الرب الروح. ونحن جميعا نعكس صورة مجد الرب وجوه مكشوفة، فنتحول إلى تلك الصورة ذاتنا وهي تزداد مجدا إلى مجد بفضل الرب الذي هو الروح. ونحن جميعا نعكس صورة مش عارف إيه، وهذا من فضل الرب الذي هو الروح. طب الإنجيل الشريف بيقول إيه؟ وبلا غطاء على الوجه، لذلك كلنا نعكس جلال الله مثل مرآة، لأن الروح يغير حياتنا لتعبر عن طبيعة الله فيزداد جلاله فينا. ما علينا، هو النص ده أنا لسه هبأبحث فيه في الترجمات إيه المقصود، لكن أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة في النقطة دي، ونبقى نكمل القراية بعدين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.